بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم في شهادة السبط الشهيد، رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا دائما وأبدا وفي الآخرة الشفاعة على يديه. في الحديث الشريف عن الإمام الحسين بن علي عليه السلام قال رجل للحسين عليه السلام: إن المعروف إذا أسدي إلى غير أهله ضاع. فقال الإمام الحسين عليه السلام: ليس كذلك، ولكن تكون الصنيعة مثل وابل المطر تصيب البر والفاجر. روح الخطاب الحسيني: المنبر نموذجا. المنبر الحسيني يكتسب أهميته من خلال الأبعاد الثلاثة: أهمية الشخص المحتفى به وهو سبط النبي الأكرم محمد والكوكب النير من حوله من أهل بيته وأصحابه الشهداء. المورد الثاني: أهمية الحدث بما يحتويه من حراك في اتجاه التصحيح، وهي القضية التي رفع لواءها السبط الشهيد: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. ولا إشكال أن الإصلاح من أقدس المفاهيم التي جاء بها الإسلام في واقع الأمة استمرارا لعطاء النبوات والرسالات المتقدمة، لكن مفهوم الإصلاح اكتسب لونا من التجسيد في صورة الكمال لم يكن مستحكما إلا من خلال مدرسة محمد وآل محمد. فسنة النبي وسيرة الآل سلوكا ومنهجا تدلل على هذا. الرافد الثالث: الفاجعة الكبرى التي لفت جميع الآفاق. الطاف مدرسة، ومدرسة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى. الإمام الحسين عليه السلام أينما تأتيه ترد، وهو قوام هذه المدرسة، أساس هذه المدرسة. فإن جئته من خلال بيتوتته فهو بيت لا يقاس ببيت على وجه الأرض إطلاقا. أصلا من تسول له نفسه في أن يقترب في وجه من وجوه المقارنة بين أي بيت وبيت النبي الأعظم محمد وآل محمد هو ضرب من التجني. الإمام الحسين عليه السلام إلى اليوم نحن لم نقرأ هذا الإمام كما ينبغي، وكم كان بودي أن تشكل الأكاديميات والمعاهد والمدارس للتحقيق والبحث والنظر المعمق والمركز حول هذه الشخصية في جميع جوانبها. والله لو لم يكن بأيدينا إلا الحسين في نهضته لكفانا أن نسافر بهذا الدين الحنيف إلى أقصى الأرض شرقا وغربا. الجهة الثانية، رواد المنبر، رواد المنبر الحسيني، وهم من حملوا الأمانة على عواتقهم. ما عاد المنبر محصورا في تحصيل الرزق الذي يعتاش من ورائه الخطيب كما كان ربما في يوم من الأيام، ولا أقول أن الساحة تخلصت من ذلك الموروث كله، ولكن في الأغلب الأعم الأكثر ما عاد من يقترب إلى المنبر يحمل هذا الهاجس. المنبر أمانة، وحيث أن هؤلاء الخطباء أيدهم الله وحفظهم وأخذ بأيديهم قد نذروا أنفسهم ولا أقل تصدوا لحمل هذه المسؤولية، عليهم أن يؤدوا الأمانة كما ينبغي. وسوف أستعرض بعض الأمور في محله إن شاء الله. الجهة الثالثة هم طلاب المعرفة، جمهور الإمام الحسين الذي ملأ المساجد والحسينيات والساحات والطرقات لهدف وهدف وهدف. الهدف الأول أن يقدم لونا من ألوان الوفاء لصاحب المناسبة وعليه الأجر والثواب. اللون الثاني أن يقتنص بعض المفردات النيرة التي على أساس منها يضيء الطريق أمامه ويشق طريقه في الحياة، كما أرادها الإمام الحسين حياة كريمة مشذبة من كثير من النواقص. الجمهور إذا ما احترم من قبل أرباب المنبر أخذ الجمهور بيد رب المنبر إلى آفاق متقدمة، وبقدر ما تحصل القطيعة بين رب المنبر أي المتحدث الخطيب والقاعدة الجماهيرية من حوله فإن تراجعا ذريعا سوف يلف المشهد بحيث يسقط الغاية والهدف الذي من أجله تحرك الإمام الحسين عليه السلام وضحى بأعز العزيز في وقته على وجه الأرض ألا وهي تلك الروح المقدسة، وفي مشهد مأساوي طرق أسماعكم. لذلك نحن نسأل ومن حقنا أن نسأل، من هو الخطيب الحسيني المنتظر الذي يمكن أن يلبي للساحة الحاجيات ويكفل لها عناء الكثير من الوقوع في مطبات الاستدارة إلى الخلف. الأمر الأول أن يكون مبدئيا في تعامله مع القضية التي يحملها، بحيث يحصل توافق فيما يقول ومعطيات القضية، وهذه ركيزة مهمة يفترض ألا نقلل من أهميتها. الأمر الثاني أن يكون على درجة عالية من الثقافة، لأن جمهورنا اليوم بحمد الله تعالى قطع الكثير من المسافات وتخطى الكثير من الحواجز وعبر الكثير الكثير من العوائق التي حاول أن يصطنعها جماعة من هنا وأخرى من هناك. جمهورنا محل ثقة، حضوره بهذا الكم الهائل دليل على أنه يطمح نحو الأفضل، والقضية شاهدها منها وفيها. الثقافة لها قوامها، تستمد هذا القوام من روافد عدة. الرافد الأول البعد الديني للثقافة، وهذا أساس لا يمكن أن نرفع اليد عنه. مهما تقدمنا في ثقافاتنا، مهما توسعنا في مدركاتنا، مهما تعرفنا على المعارف عند غيرنا، علينا أن نضع يدنا على البعد الديني، أن نجذر للثقافة في واقعها الديني. أصلا نحن عندما نتعاطى الثقافة في بعدها العام، إنما نطمح من وراء ذلك بما تعني من بذل جهود وقتية ومالية وما إلى أن تصبح وسيلة مساعدة على تثبيت الواقع الديني في وسط الأمة، لا كما يتوهم بعض أصحاب القراءات الناقصة الذين لا زلت ألتمس لهم الكثير من العذر في أن يستيقظوا من نومتهم وأن يلتفتوا لما يجري من حولهم، وكيف انتقل الجمهور من ساحة متخلفة إلى ساحة متقدمة. ما عاد بمقدور الجمهور من حولنا أن يغفر لنا استغفاله، فلدى الجمهور من الآليات في قراءة المتحدث الشيء الكثير. البعد الموسوعي أيضا شيء مطلوب ومؤكد عليه، لا يمكن أن نحشو الأدمغة بالمكرور، لأن كثرة التكرار فيه من الملل ما يوجد الفاصل بين المتلقي والملقي. والموسوعة والثقافة متى ما اتسعت أبعادها استقطبت الجمهور من حولها، وبقدر ما يكون الحضور هو استجابة لصاحب المناسبة في المناسبة، بقدر ما ينبغي ألا يغفل ذلك الجمهور عما يمكن أن يستدر من تلك المناسبة، حتى لا يحصل نقض غرض ما أرادته الحركة التي قام بها الإمام الحسين ابن الزهراء بنت النبي محمد. الأمر الثالث والرافد الثالث البعد الحداثي. بعض الأشخاص لديه حساسية من بعض المفردات، وبظن أن منشأ ذلك يعود إلى ضيق الثقافة التي يتحرك من خلالها وتضيق المدركات على ذهنية هؤلاء، وإلا المرحلية كمنهج تعني فيما تعنيه الوصول إلى ما هو الحديث في واقع الأمة. نحن كنا نلحي بالكثير من النقد لأتباع بعض المدارس الشقيقة على أنها منغلقة على نفسها، ولكن سبحان الله فجأة نجد أنفسنا ضمن حدود زوايا مربع يراد له من قبل جماعة ألا نخرج من حدود زوايا، وكأنما نعيب به على الآخر في يوم من الأيام أصبح واحدا من الفضائل التي يفترض أن نتحصل عليها. الحداثة تعني فيما تعني وعي الإنسان لما يجري من حوله في هذا العالم، لا أن الحداثة مصادرة الموروث إذا كان نقيا، أو التلاعب بالمفاهيم الأصيلة التي أصل لها الإسلام، حتى أن البعض بات يصدر أحكاما على مجتمعات لا على فرد بعينه، كما وصلني أو قرأت في أحد الواتسابات يقول: ومن العجيب، اسمعوا أيها المؤمنون، ومن العجيب أن تجد، أستغفر الله، ومن العجيب بالدقة موجود عندي، ومن العجيب أن تسمع في داخل جامع الإمام الحسين بالمبرز من يصلي على محمد وآل محمد. شنقول يعني؟ شنقول؟ الحكم لكم. يعني معناها احكم على سيد محمد رضا ان حداثي، ان متمرد، ايش اللي بتقول؟ قول بس. هالمجموعة المؤمنة التي تحيي الشعائر في مناسبات اهل البيت في افراحهم باعلى الصلوات على محمد وآل محمد، بأي حق؟ بأي حق؟ أي دين؟ أي مذهب؟ أي مرجع خول لكم أن تسحق جمهورا طويلا عريضا بمثل هذه الأحكام الظالمة الجائرة التي لا يمليها إلا وسوسة الشيطان والعياذ بالله؟ يقول الإمام الحسين: اقصدون بنفسي واتركوا حرمي. أنا أقول لهم: اقصدون بنفسي واتركوا المصلين في شأنهم. الأمر الثالث شمولية الطرح، أو الرافد الثاني عفوا، شمولية الطرح. وهذه الشمولية أيضا ليست مستجدات، وإنما هو واقع الحادثة. الإمام الحسين عليه السلام حيث أنه من أرباب الكمال في الكلام وفي الذات اختصرها طلب الإصلاح في أمة جدي. الإصلاح في وين؟ في وين؟ في جانبنا السلوكي المهتز، التدين المتأرجح، الثقافة الهابطة، الاقتصاد المنهار، الواقع المتحلل. الإمام الحسين عليه السلام أطلق صرخته في الإصلاح بهذا البعد، بهذا الشمول، لا بالنظرة الضيقة المحدودة. هذا الحسين. فأصحاب المنبر يفترض أن ينطلقوا إلى آفاق أوسع مما هم فيها وعليها، وقد تملى على البعض منهم. الأمر الثالث، الوقوف على تاريخ الأمم وحركات التغيير في المسار البشري. في القديم القرآن قدم لنا نماذج، السنة المطهرة وضحت الكثير من جوانب تلك النماذج. من بدء الإسلام إلى يومنا إلى الآتي حركة تراكم من الأحداث، أيضا علينا أو على الخطيب أن يأخذ بأيدينا، نحن الأمانة بين يديه، إلى آفاق واسعة يبحر بنا. الأمر الآخر، الوقوف على خصائص التيارات الفكرية الحزبية الجهوية التي تلف الساحة في جميع جوانبها ومساحاتها. الخطيب إذا قرأ في هذه المنطقة، وبناء هذا الخطيب أن يعرض البضاعة التي قرأها هنا أو طرحها هنا، أن يطرح البضاعة في المكان الثاني بنفس الخصائص، دليل على أنه لم يقرأ الساحة من حوله، وأنه لم يضع يده على النقاط المهمة في تكوين الحركات والتوجهات في وسط المجتمع. هنا جمهور قد يقبل منك الكثير لوضعه الثقافي المتقدم، رغبته في التنوير والتحديث، الرغبة الجادة في النهوض والتغيير، تختلف عن مجلس لا يحمل من هذه العناصر أقل القليل، فيكون هنالك إرباك. الأمر الآخر، التوثيق المصدري لما يتلى من نصوص على المتلقي. واقعة الطف فيها من حبكة السيناريو المضاف الشيء الكثير. السيد المرجع الأعلى للطائفة حفظه الله تعالى يقول: القدر المتيقن أن الإمام الحسين قد قتل في كربلاء. ما معنى ذلك؟ أن صناعة المنبر لعبت دورها ووسعت من الأمور، خصوصا أن النص الصحيح الموثوق الذي يركن إليه لم يصل إلينا كما ينبغي. السر يقف وراءه المزاحمة بين أمر مهم وأمر أهم، حتى لا نلقي باللائمة على جيل عاش في عصر الأئمة عليهم السلام، وخصوصا الإمام السجاد، ولم يستوضح الأمر. من أقسى الفترات الزمنية وأشد الفترات حرجا على الأئمة هي الفترة التي عاشها الإمام السجاد عليه السلام، وهي الحلقة التي تمثل البوابة الواسعة على أحداث الطاف. لكن اسأل عن حال أتباع أهل البيت في تلك الفترة، والدولة المروانية تضرب بيد من حديد على ما لا يستحق كيف بما هو يستحق. فتوثيق المصادر أمر مهم. لماذا؟ حتى تحصل الثقة عند الجمهور في ما هي المادة المطروحة. يعني مثلا يقول: صعدت خيل الأعوجية على صدر الإمام الحسين، إلى هنا ما عندنا مشكلة. وطأت صدره وظهره، أيضا إلى هنا ما عندنا مشكلة. يجيك النص: ولما جاء الإمام السجاد عليه السلام من الكوفة لدفن والده والشهداء، ذهب يبحث عن قطع الدم عند قبر عون. منين؟ ما يخالف. أعطني مصدر حتى أطمئن. يوم كربلاء قبرعون ما صار بعد. آخر يلتفت المتحدث بهذا المعنى ولا ما يلتفت لهذا المعنى؟ وعلى هذه فقس ما سواها. حادثة الطف لو استحضرها الإنسان ذهنيا في حال انفراد لسبقته الدموع أصلا ما تحتاج. قراءة الجمهور من حوله شيء مهم. ما يصير الجمهور مشرق وأنت مغرب، أنت تغرد في سرب بينما جمهورك لازال مستقر على الأرض، شيء مهم أيضا. يكون هنالك تطابق، نزول إلى الواقع، موافقة بينك وبين المتلقي. الاستفادة من المدارس الخطابية قديما وحديثا. الشيخ الوائلي رحمة الله تعالى عليه نموذجا، إلى اليوم الشيخ الوائلي رضوان الله تعالى عليه الذي خطى بمدرسة الخطاب الحسيني خطوات متقدمة من أواخر الستينات، تجلى نجمه في السبعينات والثمانينات الميلادية، بعد ذلك بدأ في التراجع للعامل الصحي، لكن قدم مدرسة قفز بالأمة. الجيل الذي يعيش في الخمسين سنة من العمر الآن تزود من معينه الصافي، سواء كان في طبقات الحوزات العلمية أو داخل المساجد والحسينيات أو المساحات الأبعد هذا، ولم يتأتى له ما تأتى لخطباء اليوم من النقلة التقنية في جانب المعلومات والإعلام. فحري بخطبائنا حفظهم الله تعالى أن يقرأوا مدرسة هذا الشيخ بكل عطائها. هو الرجل ملتزم دينيا، واسع الثقافة، حداثي في تفكيره، حامل لأمانته، يتماشى مع واقع الجمهور من حوله. ما نطلب منكم احنا واجد، ما طلبنا واجد احنا منهم، طلبنا واجد احنا نبي من ياخذ بيدنا يقدم للجدة. فهذا امر مهم. الاخلاص لله سبحانه وتعالى شيء لا بد منه. اذا بناء الخطيب يقرا يغادر مساحه الجمهور في سبيل استعطاف ولي الحسينيه كي يقرا في السنه القادمه هو واهم. قيمتك ايها الخطيب، شرعيتك ايها الخطيب هي من جمهورك لا من ولي الحسينية، والأرزاق بيد رب الأرزاق. الجمهور متى ما تمكنت أن تطبع على ذهنيته بصمتك فهو لك، على أن تكون مقنعا في طرحك. بالأمس كان الخطيب يتلو ويتلو ويتلو ثم ينصرف، والسنة تتلوها السنة، وبعضهم يتفاخر أنه قرأ في حسينية 40 سنة، والجمهور هو الجمهور. اليوم لا. وسلمان عبد الأعلى نموذجا. أنا اليوم بعد صلاة الفجر عندما رجعت إلى البيت وصلتني مقالة للأخ الأستاذ سلمان حول قراءة مفردة تعرض لها أحد الخطباء في إحدى الحسينيات من خلال إحدى محاضراته. ما الذي أعجبني؟ الأدب الرفيع، القلم الرصين، التوثيق المصدري، احترام الطرف الآخر المتحدث. أنا أقول أيها الشباب الطيب النير المثقف الواعي المدرك لهدفه في هذه الحياة، نحن نبحث عن أكثر من سلمان وسلمان 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 حتى ينقطع النفس في مجالسنا، كي يتقدم المنبر خطوات. ربما قرأ هؤلاء ناقوس الخطر في أذهان بعض الخطباء الذين لا زالوا يتربعون في مربعاتهم الخلفية. اقرأوا المقالة موجودة في موقع المطيرفي، اقرأوها 50 صفحة، أما بأدب بأدب. وهذا ما ندعو له، ندعو أن يكون الخطاب، ندعو أن يكون النقاش، ندعو أن تكون الكتابة، ندعو ندعو في حدود الأدب، سواء كانت مع المؤلف أو المخالف، على أساس من مبدأ احترم، مبدأ احترم تحترم. كلمات شكر لا بد منها. من الواضح البين الجلي أن هذه السنة سنة مميزة في مشروعها العاشورائي، وما كان هذا ليتم لولا اجتماع أو اجتماع مجموعة من العناصر فيما بينها شكلت هذه اللوحة الفنية الرائعة. الجهة الأولى شكر للجهات الرسمية الذين بهدوئهم زرعوا الهدوء في الشارع من حولهم، وهذا ما كنا نتمناه لسنوات، ولكن نلقي عبء السنوات وراء ظهورنا. نحن أبناء اليوم، لن نبكي ولن نتباكى على الماضي بقدر ما نستشرف من حاضرنا قراءة والمستقبل استبصارا. فالجهات الرسمية لها الشكر، ومن لا يشكر مخلوقا لا يشكر خالقا. الجهة الثانية شكر الجمهور العريض المتدين الحسيني في سلوكه، في منطلقاته، في حضوره، في حركته، في أقواله، في انسيابيته التامة. يعني أن يحضر في الحسينية أو المسجد أو الجامع هذه الحشود الهائلة بما يتبعها من مركبات ثم تفرغ المكان في دقائق معدودة، هذا دليل على وعي الجمهور. فهؤلاء أيضا لهم الشكر، بكم تستمر المسيرة، بهدوئكم، بسلوككم، بنظافتكم. أيضا هنالك شكر خاص للكادر الخدمي في هذا الجامع، وهم من يطوقون بجميلهم دائما وأبدا. وعندما أقول لهم الشكر هم لا يرجون من ورائي حرف من كلمة، ولكن أرى من الواجب علي أن أقولها. كادر لا يحملني عناء ماديا ولا معنويا، لو جاز السجود لغير الله لسجدت له. خدمات أما لا تعرف من يقوم بها، ماذا وراء ذلك إلا التربية السليمة في البيوت والتفاعل مع المنابر الحسينية هنا وهناك والمحاريب هنا وهناك ومشارب الثقافة أيضا المتدفقة من أكثر من اتجاه، بارك الله لهم. أيضا نشكر كل من قدم لنا دعما ماديا أو معنويا، سواء سواء كان في هذه الأيام المتصرمة أعادها الله علينا وعليكم تحت القبة النورة إن شاء الله، أو من خلال الدعم المعنوي بدعائهم أو بكلمة طيبة، بكلمة طيبة. أيضا لا ننسى أن نشكر الأخ الفاضل الشيخ علي العبيد الذي وضع اللمسة الأخيرة على قدسية المشهد العاشوراء هذه السنة، وهو من الأشخاص الذين أقرأ فيهم مشروعا منبريا متقدما، وبقدر ما أقرأ هذه القراءة وهو موجود أستحثه على أن يبذل الكثير الكثير، لأنه لا زال شابا في مقتبل العمر، وحيث قطع هذا المشوار المتقدم جدا جدا قياسا ومقارنة بالكثير من الخطباء مع الاحترام والاحتفاظ بالأسماء، أقول له مزيد من الجهد، حال أن كلمات الشكر لا توفيه قدره. حضرنا ما الذي أخذنا؟ يقول الإمام الرضا عليه السلام لابن شبيب كما في الإقبال: يا ابن شبيب، إن بكيت على الحسين حتى تسيل دموعك على خديك غفر الله لك كل ذنب أذنبته صغيرا كان أو كبيرا. يا ابن شبيب، إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي وآله صلوات الله عليهم فلعن قتلة الحسين. يا ابن شبيب، إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين، فقل: متى ذكرته يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ابن شبيب، إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا، وعليك بولايتنا، فلو أن رجلا تولى حجرا لحشره الله معه يوم القيامة. اللهم احشرنا مع الحسين وآل الحسين. كانت قصيدة كتبتها وأسأل من الله سبحانه وتعالى والإمام الحسين أن يتقبلها. أسميتها نشيد في كربلاء. طبعا كربلاء الحسين وكربلاء زينب. كربلاء الحسين دم، كربلاء زينب سلام الله عليها بيان. سر البقاء حسين مني وأنا من حسين، سر البقاء للإسلام الحسين، سر البقاء للحسين زينب. أقول له: خذني إليك، خذني إليك نلف الجرح والألم، خذني إليك نلف الجرح والألم، نبوئ السبط من أضلاعنا حرما، نمد جسرا إلى أعماق كربلة فيها تجلى شهيد الآل وابتسما، حيث استدارت من الأطراف طائفة تجسد الدين والأخلاق والكرما. إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، تؤمن الفكرة مشروعا تطوف به كل البلاد مقيما للهدى علما يا أرض طف تسامت في قداستها يا أرض طف تسامت في قداستها الصبط في قلبها قد شيد الهرم هنا دماء تجارى فيض زمزمها تطهر الأرض والإنسان والأمم هنا رضيع تولى الشمر مقتله طبعا من المعلوم أن الرضيع ضرب بنبلة ثم دفن دفنه الإمام الحسين شمر من ذي الجوشن كان يراقب الحسين وهو يدفن الطفل الرضيع فاحتفر وأخرجه من الأرض ثم حز من حرى هذا شمر بن ذي الجوشن هنا رضيع تولى الشمر مقتله ما ذنب طفل أراد العيش مقتسما هناك شبل طوته الخيل عادية تهشم الرأس والأضلاع والقدما هم بضعوه وحزوا رأسه حنقا بغضا لدين أزال الكفر والصنما يا وجه قاسم يا وجه قاسم يا إشراق مبدئه قرأت فيك زعيما جاوز القمما عند الشريعة عباس تقلبه أحقاد كوفة همذ وافته قد هجما أن جهة بالسيف جهة بالسيف ثم بالعمود والسهم أخو الحسين أخو الحسين ومن يدري بموقفه يقدم النفس تصديقا لما قسما أخذت زينب بالأهلين يا كفيل زينب أخذت زينب بالأهلين معتصما واليوم أمست تناجي من لها عصما بالضعن سارت تلاقي ألف مشكلة الخوف والجوع ألوى قلبها ألما ولما جاءت إلى كوفان عنفها عبد لقيط عنا بالصوت واعتدما زينب لا يفكر أحد زينب ضربت بالصوت وهي على جسد الحسين تودعه في كربلاء وزينب ضربت في مجلس ابن زياد وزينب ضربت في مجلس يزيد بعض خطبائنا يتحاشى يقول لكن هذا الثابت ولما جاءت إلى كوفان عنفها عبد لقيط دنا بالصوت واحتدما يا بنت حيدر يا بنت حيدر دارت ألف دائرة واليوم عادت تقضي من بها وسما للآن في الشام للآن في الشام أحقاد يبرمجها حقد دفين أشاع الرعب واقتحما وراح يبني على أشلاء مجتمع لم يعهد القتل والتهجير والعدم يا شعب زينب يا شعب زينب يا موصول أمته متى نراك تعيش الدورة منتظما متى نرى في جبال الشيخ ألوية تعانق النجمة تحمي القدس والحرم حيث تصان أصول الدين مدمجة يختال في روضه من يرفع العلم ضريح زينب ضريح زينب ما زالت ضريح زينب ما زالت تهدده جماعة الجهل ترمي صحنه حمما لكن زينب بالمرصاد ما فتأت تؤمن الوضع تلغي الخوف والألم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.